بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الأخلاق وفي رواية محاسن الأخلاق. الأطفال عندما تنشأ فيهم هذه القضايا أهمية الأخلاق وتسرد عليهم النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤثر ذلك في الأطفال. ولأجل ذلك ينبغي على الأم وينبغي على الأب أن ينشئ الولد على جملة من الأخلاق الفاضلة، من تلك الأخلاق الصدق وأهمية غرسها في الأبناء، الأمانة، فيكون الإبن أمينا في كلامه، أمينا في أقواله، أمينا في تعامله، وتكون البنت كذلك أمينة. الإيثار مثلا، إغاثة الملهوف، احترام الكبير، سواء كان ذلك أبا أو أما أو عما أو خالا أو صديقا أو قريبا، إكرام الضيف وما يتعلق بالإكرام من حقوق، الإحسان إلى الجيران وحسن معاشرتهم. وهذه جملة من الأخلاق الفاضلة، وهناك عشرات بل ربما مئات الأخلاق التي ينبغي علينا أن نغرسها في أطفالنا وفي أبنائنا. كذلك تنزيه الأطفال عن سيء الأخلاق من السبائب والشتائم والعادات القبيحة كالجبن والبخل والنفاق والكذب والسرقة والغش والخيانة وغيرها من الأخلاق السيئة التي جاءت النصوص الشرعية بذمها والتحذير منها. لا شك أن انتشار هذه العادات السيئة بين الأطفال هي ترهق الآباء أولا، لأن الولد إن نشأ على الكذب وإن نشأ على الغش وإن نشأ على هذه الأخلاق السيئة، أول من يتضرر منه من؟ الآباء. ثم بعد ذلك ينتقل الضرر إلى من؟ إلى المجتمع بأكمله، فيكون هذا الطفل وتلك البنت عنصرا سيئا في المجتمع. لماذا؟ لأنه تربى على هذه الأخلاق السيئة. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث الصحيحة خطورة تنشئة الأطفال وتربيتهم على الأخلاق السيئة، بل وشدد النبي عليه الصلاة والسلام على حسن اختيار الأخلاق الفاضلة وعلى حسن اختيار المربين لهؤلاء الأطفال. وأنا سأتعرض إلى جملة من الأخلاق السيئة أرى ضرورة التنبيه عليها، لأنها تنتشر بين أطفالنا وبين بناتنا بكثرة. أولا، ظاهرة الكذب. يعد هذا الخلق الذميم هو من أكثر الأخلاق انتشارا في أوساط الأطفال، بل إن الكذب يعد من أخبث وأنجس الصفات التي يتحلى بها المسلم أو المؤمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: المؤمن يزني؟ قال: نعم. يسرق؟ ممكن أن يسرق. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، ممكن أن يقع في الزنا، ممكن أن يقع في السرقة، ممكن أن يقع في جملة من الفواحش والمنكرات. أما الكذب فصعب أن يتصف بهذه الصفة مؤمن فعلا. لماذا؟ لأنه لا يتصف بهذه الصفة ويلازمها إلا ماذا؟ إلا المنافق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أخبر؟ قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن ماذا؟ خان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بين وحذر من صفة الكذب، ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الصفات الأخرى. ومن القضايا كذلك التي بينها وحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام أنه حذر من الكذب مباشرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك لا بد أن نغرس القدوة الصالحة في أبنائنا من خلال ماذا؟ من خلال صدقنا معهم أولا. فإن أول نبتة وأول ثمرة من ثمرات الكذب يتعلمها الطفل هي من خلال الأبوين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصبيه هاك ثم لم يعطه، قال صلى الله عليه وسلم: فهي كذبة، أو في بعض الروايات: تحسب له كذبة. بعض الأمهات تعد بنتها بأمر ثم تخلف الأمر. الابن يسمع ويشاهد أبيه ليلا نهار كيف يكذب على أمه، والبنت تسمع أمها ليلا ونهارا كيف تكذب على ماذا؟ على أبوها أو على أبيها. ولأجل ذلك يتعلم الطفل وتتعلم البنت الكذب من أين؟ من البيت أو من المنزل أولا، ثم بعد ذلك تعلم هذه الصفة من خلال ماذا؟ من خلال المجتمع. فإذا أردنا أن ننشئ أطفالا صادقين وبنات صادقات لابد علينا أن نغرس فيهم قضايا الصدق، وإن كذب الولد لابد أن يعاقب، وإن صدق لابد أن يجازى، حتى يغرس في قلبه ماذا؟ حب الصدق مع الوالدين أولا ثم مع المجتمع وقبل ذلك مع الله جل وعلا. من الظواهر التي تنتشر كذلك بين الأطفال السباب والشتائم. لا شك أن الطفل يتأثر بمن حوله، ولا شك أن من الأخلاق السيئة التي تنتشر في أوساط الأطفال السباب والشتائم واللعن والألفاظ البذيئة التي تخرج من أطفالنا ومن بناتنا. النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الصحيح أن سباب المسلم فسوق وقتاله ماذا؟ كفر. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي في النار أو تهوي به في النار 70 خريفا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من آثار اللسان على العبد أن اللسان هو سبب عظيم لمكبة الناس في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة السب وخطورة الشتم وخطورة اللعن. وفي نظري القاصر أعتقد أن من أعظم الأسباب التي بسببها تنتشر ظاهرة السب والشتم بين الأبناء أولا القدوة السيئة من الآباء، فالأب يلعن الأم والأم تسب الأب، والأب ربما يسب أخوانه وربما يسب مديره وصديقه وزميله أو أمام من؟ أمام الطفل. والبنت والأم كذلك تلعن البنت وتلعن أختها وتلعن ربما عمتها أو خالها، ومن الذي يسمع؟ الذي يسمع هي البنت. ولأجل ذلك من أسهل ما يلتقط الأبناء في زماننا هذا قضايا السب وماذا؟ الشتم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين كذلك أن الخلطة من قرناء السوء أيضا من الأسباب المهمة في تعلم ماذا؟ في تعلم أبنائنا وبناتنا هذه العادات السيئة. فالأم تفاجأ عندما يأتي الولد من المدرسة بأنه يلعن أو يسب أو يشتم أو يتلفظ بألفاظ بذيئة لا تليق ولا تنبغي. لماذا؟ لأنه تعلم هذه الألفاظ من خلال ماذا؟ من خلال المدرسة، وخاصة إن وقع الطفل أو وقعت البنت في بيئة فاسدة ربما يؤثر ذلك على ألفاظها وعلى ماذا؟ وعلى ما تتفوه به. من القضايا أيضا التي أو الظواهر السيئة التي تنتشر بين الأطفال كذلك السرقة. فالطفل إن لم ينشأ على مراقبة الله جل وعلا وعلى الخوف منه سبحانه وتعالى لا شك أنه سيتعلم مثل تلك العادات السيئة. من الظواهر الخطيرة حقيقة التي ينبغي علينا ومن الأخلاق السيئة التي بدت تنتشر بين أوساط بناتنا وأبنائنا قضايا الميوع والانحراف وميل كثير من الأبناء وميل كثير من البنات إلى الشهوات الفاسدة التي يتلقونها من خلال وسائل الإعلام. أولا لا شك أن الله جل وعلا بين أنه فطر الرجل إلى الميل للمرأة وفطر المرأة كذلك إلى الميل للرجل، ولكن هذا الميول لم يبنى على شرع الله جل وعلا وعلى طاعته سبحانه وتعالى ولم يضبط بالضوابط الشرعية فإنه ينقلب على صاحبه. والعلماء بينوا أن قضايا الميوعة والانحراف سواء كان ذلك الانحراف في الملبس أو كان الانحراف في الشكل أو كان الانحراف في التصرف، ميل كثير من البنات إلى عادات التشبه بالأولاد، ميل كثير من الأولاد إلى عادات التشبه بالنساء، بعض الظواهر الجنسية التي بدت تكثر المخالفة لشرع الله جل وعلا والتي بدأت تكثر في هذا الزمن بين الأطفال وبين البنات، لا بد أن نوضح هذه القضية بشيء من التفصيل. أولا، هذه القضية لها عدة أسباب، فمن أسبابها التشبه والتقليد الأعمى لغير المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال من تشبه بقوم فهو منهم. فالطفل يشاهد في التلفاز، والبنت تشاهد في وسائل الإعلام، كيف تشاهد علاقات الحب والغرام، وتشاهد المسلسلات الهابطة وما يجري فيها من المخالفات الشرعية، فيؤثر ذلك على توجهها وسلوكها. وكذلك الولد يشاهد عبر وسائل الإعلام، ويقرأ في المجلات، ويقرأ في بعض الصحف وفي غيرها من وسائل الإعلام ما يتعلق بقضايا الجنس، خاصة التي تضبط على غير الشريعة، فيتأثر بما يشاهده وما يقرأه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولأجل ذلك كثير ما يقلد أبناءنا ويقلد بناتنا الغرب وغير المسلمين في ملابسهم، في هيئاتهم، في أشكالهم، في كلامهم، في تقليعاتهم، في حركاتهم، في وسائلهم، في جميع شؤونهم، فيؤدي ذلك إلى الميوعة والانحراف لدى أبنائنا وبناتنا. من الأسباب كذلك محاولة تشبه كثير من الأطفال أو كثير من البنات بالشباب، ومحاولة تشبه كذلك الشباب بالبنات. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وهذه القضية حقيقة انتشرت في هذا الزمن بطريقة عجيبة وغريبة ومخيفة، تشبه كثير من النساء بالرجال في الشكل، في الهيئة، في الملبس، في الكلام، ربما في أبسط الأمور، ربما في الحذاء، في النعال، في الهاتف، في السيارة، في الألوان، في الاختيار، في جميع حياتها، بسبب شعورها بالنقص تلجأ إلى التشبه ماذا؟ بالرجل. وبالمقابل كذلك تشبه كثير من الأولاد لماذا؟ بالبنات، وذلك في ظل غياب الأسرة وغياب التوجيه الصحيح لدى كثير من الأولاد وكثير من البنات. من الظواهر حقيقة الأخلاقية السيئة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، بل وحذر الله جل وعلا منها، قضايا السفور والتبرج والاختلاط والنظر الحرام. وأقف عند هذه القضية وقفة بسيطة، ولا نريد أن نطيل عليها لأنها ستأتي مفصلا. أولا، الله جل وعلا بين في كتابه العظيم أن من أعظم ما يميز المرأة ويرفع من قدرها ويعلي من مكانتها عند ربها سبحانه وتعالى هي ملازمتها للعفة، ملازمتها للطهارة في مأكلها وفي ملبسها وفي مشربها وفي هيئتها وفي لباسها. بل والله إن المرأة لا يزينها إلا استقامتها على طاعة ربها سبحانه وتعالى. وإياكن ثم إياكن أن تغترن بما تسمعنه وتشاهدنه من بعض وسائل الإعلام التي تبجل وتعظم وتظهر تلك الفاسقات، تلك الفاجرات، وتلك الممثلات بأنهن خيرة المجتمع وأنهن أفضل بالمجتمع. والله إن المرأة العاصية، وأنا أقولها بملء فمي، إن المرأة العاصية والله إنها لتحسد تلك المرأة المنقبة، وتحسد تلك المرأة المتحجبة، وود كما يقال، كما قال بعض أهل العلم، ودت المرأة الزانية لو أن النساء كلهن زنين. لماذا؟ حقدا وحسدا. وقد قال الله جل وعلا قبل ذلك: ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون ماذا؟ سواء. فالمرأة إن كانت غير مستقيمة على طاعة الله جل وعلا والله إنها تتمنى أن تسحب من تستطيع من زميلاتها وصديقاتها إلى هذا المستنقع القذر، فتكون ماذا؟ فتكون مثلها في تبرجها وفي سفورها وفي انحلالها وفي ميوعتها وفي بعدها عن ربها سبحانه وتعالى. ولكن المرأة الصادقة، المرأة التقية، المرأة العفيفة، المرأة التي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تقف شامخة وتقف قوية وتقف صامدة بحجابها ونقابها وعفتها وطهارتها، وتثبت لجميع العالم أن الخير، كل الخير هي في العفة، هي في الطهارة، هي في الاستقامة على طاعة الله جل وعلا. ولذلك جاء النداء الرباني إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هل اكتفى الله جل وعلا فقط بالأمر بغض البصر من الرجال؟ لا، قال: وقل للمؤمنات يغضضن من ماذا؟ من أبصارهن. أوامر ربانية عظيمة، غض البصر من أعظم الوسائل التي تعين على ماذا؟ تعين على الطهارة والعفة، وإطلاق البصر وإطلاق العنان في كل صغيرة وكبيرة هي من أعظم موارد الفساد ومستنقع الرذيلة، كما بين العلماء إن أعظم الأمور وأخطر الأمور مبداها من النظر، ومعظم النار كما يقال من مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتد. الله جل وعلا لما يأمر بغض البصر يريد أن يحافظ على المرأة في تبرجها، يريد أن يحافظ عليها فلا تسهر، فلا تختلط بالرجال. ولذلك أمر الله جل وعلا المرأة بأن تقر في بيتها، فقال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والله ليس ذلك سجن، وليس ذلك كما يقال كبت للحرية، وليس ذلك قهرا للمرأة واستعبادا لها كما يظن كثير من الناس، بل والله هو حفاظ على مكانتها وعلى حيائها وعلى بهائها وعلى إيمانها وإسلامها قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الأحاديث الكثيرة خطورة اختلاط الرجال بالنساء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ماذا؟ ثالثهما. إياكن والدخول، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: الحم يا رسول الله؟ وقال: الحم الموت. ولأجل ذلك عندما حرم الإسلام خلو الرجل بالمرأة، لماذا؟ ليحافظ على المرأة حتى لا يقذف الشيطان في قلب ذلك الرجل، ولا يقذف الشيطان في قلب المرأة فيقع ما لم يكن كما يقال في الحسبان. ولأجل ذلك جاءت النصوص الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأهمية المحافظة أو محافظة المرأة على عفتها وطهارتها. لماذا؟ لأن المرأة هي المجتمع، فإذا ما حافظت المرأة على عفتها وطهارتها من التبرج والسفور والاختلاط والنظر الحرام، أمنت بإذن الله جل وعلا، أو أمن بإذن الله جل وعلا بناتنا، وأمن بإذن الله جل وعلا أولادنا. ولأجل ذلك الأب كذلك لا بد أن يهتم بهذه القضية أي اهتمام. إياك أيها الأب أن ترى ابنك يطلق العنان في المسلسلات ويطلق العنان في مشاهدة الفضائيات، وأنت تراه بعينك ينظر إلى تلك النساء، إلى تلك النسوة العاريات، ثم لا يكن منك أي موقف تجاهه. ولأجل ذلك بين العلماء أن من أعظم انحراف الأبناء والبنات إطلاق العنان في مشاهدة الأفلام الغرامية والمسلسلات الهابطة وشراء تلك المجلات التي تدعو إلى العهر وإلى الفساد وإلى الانحراف. كذلك تساهل كثير من الآباء وكثير من الأمهات في لبس أبنائهم. فالأم في هذا الزمن، وأنا حقيقة أستغرب كل الغرابة، واسمحوا لي يعني على شيء من التفصيل في هذه القضية، أنا أستغرب لما أشاهد الأم متحجبة وتجر خلفها ثلاثة أو أربعة من البنات، كل بنت متدرجة أكثر من الأخرى. طيب طيب الأم ألا ترى بنتها على هذه الهيئة؟ ألا ترى كيف بناتها متبرجات سافرات مخرجات لزينتهن التي أمر الله جل وعلا بغضها وأمر الله جل وعلا بسترها؟ عجيب والله هذا الأمر وغريب. الأم إن كان فيها بذرة من الخير وتحرص على الخير فلتحرص أولا على ماذا؟ على بناتها. وأنا أشدد على هذا القضية لأن الأب حقيقة ينشغل كثير عن البنات، مع أن سلطة الأب ينبغي أن تكون هي الأول على البنت قبل الأم، ليس كما هو المشهور. فالأب يلقى على عاتقه تربية البنت، ويلقى على عاتقه كذلك تربية ماذا؟ الولد. ولكنه ينبغي أن يشدد في البنت أكثر في الولد من الولد، لأن المغريات في هذا الزمن هي موجهة إلى البنت أكثر من الولد. انتبهوا، أعداء الإسلام على فكرة يعني اليهود وغيرهم يقرؤون التاريخ، بل ويقرؤون الواقع كذلك، ويعرفون أن أي مجتمع إذا أردت أن تفسد هذا المجتمع لابد أن تبدأ بالنقطة الأضعف في هذا المجتمع، ألا وهي ماذا؟ المرأة. ولأجل ذلك تجدون أنهم يركزون على المرأة تركيزا بالغا عظيما، سواء في أفلامهم، سواء في مسلسلاتهم، سواء في خطاباتهم، سواء في كلامهم. ولأجل ذلك قال حكيم من حكماء اليهود، وأنا أقول حكيم فعلا، قال إن كأسا وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا تفعله الجيوش الجرارة. نحن إذا استقرأنا تاريخ الأمة الإسلامية وجدنا أن معظم ضعف الأمة الإسلامية وخوارها بدأت النقطة الأضعف تبدأ من ماذا؟ من ميول كثير من المسلمين إلى ماذا؟ إلى المرأة. ولأجل ذلك اهتموا بها واهتموا بزينتها وإخراجها وتزيينها، وسعوا بكل ما يستطيعون من أجل إفساد هذه اللبنة الطيبة في المجتمع. فلا نترك بناتنا ولا نترك أولادنا ضحية لهذه الأفلام ولتلك البرامج التي توجه إلى أبنائنا وإلى ماذا؟ وإلى بناتنا. أعود إلى ما كنت أتكلم عنه، ألا وهو قضية أن كثيرا من الأمهات هداهن الله تجد أنها تشاهد البنت على سفورها وتبرجها ثم لا تنكر عليها، وهذا أمر لا ينبغي، بل الواجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت إذا رأيت بنتك أو ابنتك على لبس غير طيب فأمريها بالمعروف وانهيها عن المنكر. وأنت أيها الأب إن شاهدت ولدك ورأيته يلبس لباس غير شرعي أو بدأ يميل في تصرفاته إلى مشابهة الغرب فيها، فعليك ماذا؟ فعليك أن تنهاه وتمنعه عن ماذا؟ عن ذلك. وذلك محافظة منا على أخلاق بناتنا وأبنائنا. حقيقة التربية الأخلاقية الحديث عنها يطول ويطول، ولكن فيما ذكرته ضوابط مهمة في تربية أبنائنا على الأخلاق الفاضلة. أنتقل بعد ذلك إلى التربية الجسدية. التربية الجسدية يقصد بها أن نربي أبناءنا وبناتنا في أجسادهم وفي أبدانهم لنهيئهم بإذن الله جل وعلا أن يكونوا عناصر فاعلين في هذا المجتمع. والشريعة الإسلامية من خلال الأحاديث التي بثها النبي عليه الصلاة والسلام اعتنت في الجانب الجسدي عناية عظيمة، والله جل وعلا بين الحقوق والواجبات الشرعية التي ينبغي على كثير من الأمهات وكثير من الآباء أن يعتنوا بها. فأوجب الله جل وعلا النفقة على الأب تجاه أبنائه. لماذا؟ لأن بنفقتهم أو بنفقته عليهم ينشأون بإذن الله جل وعلا صحيحين سليمين معافين بإذن الله جل وعلا من الأمراض. يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب الله جل وعلا ماذا؟ النفقة من الأب على زوجته وعلى أبنائه، وأن تكون هذه النفقة هي لوجه الله جل وعلا وابتغاء مرضاته. وإن تعجب فعجب حال كثير من الآباء في هذا الزمن، عندما تعج المحاكم الشرعية عندنا في الدولة وفي غيرها من دول الإسلام من القضايا الكثيرة المرفوعة من كثير من الأمهات على الآباء بسبب النفقة. فالأب فيها أو كثير من الآباء في هذا الزمن عنده استعداد تام أن ينفق ثلثي راتبه على سيارته وعلى أغراضه وعلى سفره، وإذا جاء حق الأبناء جاء حق الزوجة وجاء حق الأم فهو والله من أبخل أبخل ما يكون. وأنا جاءتني قضايا كثيرة من سواء من الأهل أو من الأقارب أو حتى من أناس آخرين أو من خلال أصدقائي ومعارف الذين في المحاكم الشرعية، أكثر ما يعانون من هذه القضية قضية النفقة، ليس بسبب عسر كثير من الآباء أو عدم يعني القدرة المادية لديهم، لا، كثير من الآباء لديه القدرة المادية، ولكن سبحان الله بخل كثير من الآباء في جوانب النفقة. وأنا أنبه على قضية ربما أنتم تستغربون لها، والله أن سبب انحراف كثير من الأولاد وسبب انحراف كثير من البنات هي قضية النفقة. لماذا؟ لأن الولد إن لم يجد ما يكفيه ويكفي مؤونته قد يلجأ إلى السرقة، قد يلجأ إلى الحرام، قد يلجأ إلى ما لا تتصوره أنت في عقلك بسبب أن يبحث ماذا؟ عن المادة. والبنت أخطر من ذلك، فكثير من البنات استغلن يعني تم استغلالهن بسبب ماذا؟ بسبب المادة. يأتي شاب ويخدعها بهاتف، يخدعها بمبلغ مادي، يخدعها بمصروف شهري، وخاصة أنها لا تجد من أبيها ما يكفيها أحيانا يعني في نفقتها. أنا أتكلم على الأشياء الضرورية، لا أتكلم على الكماليات، مع أن بعض الكماليات أصبحت في زماننا ضروريات، لا تجد ما يكفيها من أبيها أو من يعولها، فتبدأ تبحث عن من يغطي هذا الجانب من أين؟ من الخارج. وهذا له كما يقال ثمن، وله يعني شيء باهظ تدفعه البنت، ألا وهو ربما شرفها وعرضها، من أجل ماذا؟ أن تحصل على هذه القضية. فنحن نقول للآباء: سدوا هذا الباب وأنفقوا، واسمعوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على مسكين، أي ذلك أعظم عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته على أهلك. ولأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اللقمة إذا احتسبها العبد في امرأته فإنه له بها ماذا؟ له بها صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع ماذا؟ من يعول. لماذا تلجأ البنت إلى غيرك أيها الأب في نفقتها؟ ولماذا يلجأ الولد إلى غيرك أيها الأب في نفقته ومصروفه؟ لا شك أن مما أوجب الله جل وعلا عليك في التربية الجسدية ماذا؟ النفقة الشرعية. ثانيا، من القضايا المهمة بالتربية الجسدية اتباع القواعد الشرعية، سواء ذلك في المأكل، سواء ذلك في المشرب، سواء ذلك في المضجع، سواء ذلك في حياتي وشؤون الطفل بأجمعه. وإذا يسر الله جل وعلا لقاء سنتكلم بالتفصيل كيفية تربية الولد في جسده، كيف تربي الولد، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يقوم من نومه، كيف يلبس ملابسه. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الخير لم يترك شاردة ولا واردة في شؤون حياة الأطفال إلا بينها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال أحد اليهود لأبي ذر لأبي سلمان الفارسي: والله لقد علمكم رسول الله كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، أذان قضاء الحاجة. قال: والله ما طائر يطير بجناحيه إلا وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما. ثم بين أحكام آداب قضاء الحاجة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية تعليم أطفالنا في أكلهم وشربهم فمن باب أولى ماذا؟ من باب أولى غير هذه القضايا، قضايا الأكل والشرب. من الأمثلة كذلك التي تتعلق مثلا بالأكل والشرب، أن نعلم أبناءنا ونعلم كذلك بناتنا أنه ما ملأ ابن آدم وعاء ماذا شر من ماذا؟ من بطنه. ونعلم أبناءنا هديه عليه الصلاة والسلام في الشراب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يشرب كما جاء في الحديث مثنى وثلاث، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الإناء، وينهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، ويأمر عليه الصلاة والسلام بالبداءة في اليمين بالشرب والشرب على دفعات. كل هذه القضايا ينبغي ماذا أن نخلصها في أطفالنا حتى يتعلموا هديه عليه الصلاة والسلام في الأكل، ثم هديه عليه الصلاة والسلام في النوم، النوم على طهارة، النوم على الجنب الأيمن، ذكر الأذكار الشرعية قبل النوم. بعض الأمهات حقيقة تعاني، تقول والله الولد يشوف أفلام سيئة، يعني يشوف يعني أفلام، يعني استغفر الله، يشوف حلم مزعج في منامه، أو يقوم في الليل فزع هكذا. نقول للأم يا أخي العلاج بسيط وسهل، فليكن نوم ولدك على طهارة، وليذكر اسم الله جل وعلا قبل أن ينام، وليتلو آية الكرسي فإنه لا يقربه كما أخبر عليه الصلاة والسلام شيطان حتى ماذا؟ حتى يصبح. وليذكر بعض الأحاديث التي جاءت في ماذا؟ في أذكار النوم. اللهم أسلمت وجهي إليك وأسلمت ظهري إليك رغبة ورهبة منك وإليك إلى غيري إلى نهاية الحديث. والحمد لله أذكار النوم وأذكار الأكل وأذكار الشرب كلها موجودة ومتوفرة في المكتبات وفي وسائل الإعلام الأخرى، فما على الأم إلا أن تقتني هذه المطويات في آداب الطعام والشراب وتنشئ أبنائها عليها. من القضايا المهمة كذلك تعويد الأولاد على ممارسة الرياضة، فالله جل وعلا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ألا إن القوة الرمي، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كل هذه الأحاديث ينبغي أن نغرس في أبنائنا هذه القضايا. من القضايا المهمة التي تتعلق كذلك بالتربية الجسدية تعويد الطفل على الرجولة والابتعاد عن التراخي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نغرس فيه الرجولة، نغرس فيه الخشونة، نغرس فيه الخلق العظيم الذي ينبغي أن يتحلى به. وكثير من الأمهات حقيقة تعاني من كثرة مرض أطفالها، تعاني من كثرة يعني من ضعف أجسادهم مما يؤثر على عبادتهم لربهم. فنحن نقول لتلك الأم لا شك أن الله جل وعلا بيّن في كتابه العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في سنته أهمية التداوي، فقال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وبيّن عليه الصلاة والسلام أنه لم يقع داء أو ما أنزل الله من داء إلا أنزل له ماذا؟ من شفاء. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، إلا طبعا داء واحد ألا وهو الهرم والموت كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول لك أيتها الأم توكلي على الله جل وعلا، واعلمي أن المرض من الأبناء أو من البنات هذه سجية، وهذه منحة ربانية كتبها الله جل وعلا لتكفير سيئات هؤلاء الأبناء أولا، ثم ما يقع عليك من عبء التربية والقيام عليهم ثانيا، والذي لك فيه الأجر بإذن الله جل وعلا. التربية الجسدية مهمة أيتها الأمهات، ولكن لا بد أن نبين أن هذه التربية الجسدية قد يشوبها كثير من الشوائب. فنحن نشاهد ونرى بعض الظواهر التي بدأت تضر في صحة أبنائنا وبناتنا، من تلك الظواهر ظاهرة التدخين التي بدأت تنتشر انتشار الناري في الهشيم. وحقيقة التدخين أنا لا أبالغ إذا قلت على أن تقريبا في هذا الزمن من 50 إلى 60% من أبناء المسلمين في سن 18 تجد أنهم إما مدخنون أو أنهم ذاقوا التدخين. فالتدخين أصبح انتشاره بين الأولاد شكل عجيب وغريب، حتى أنك لتجد أطفال في سن 13 و14 يدخنون، وربما أقل من ذلك، حتى أن الأم نفسها ربما يدخن الولد بالسنة والسنتين والثلاث والأربع وهي لا تدري أنه يدخن. كنت في حقيقة في سلك التدريس، كنت أدرس بعض المراحل الدنيا، يعني مراحل الإعدادية، فكنت أكتشف بعض الطلبة يدخنون. لما تأتي ولية أمر الطالب أو يأتي ولي أمر، أقول له يا أخي الولد حقيقة مع اجتهاده وربما مع أخلاقه طيبة إلا أنه يدخن يعني. فيتفاجأ الأب ويقسم لي بالله جل وعلا، والله أول مرة أعلم أن هذا الولد يدخن. فأنا أحد المرات أحد الأمهات أقسمت لي بالله وقالت لي أنت كذاب، ولدي لا يدخن وكذا كذا. قلت لها خلاص أستاذ، أنا أستدعي ولدك ونرى أنه يعني يدخن أو لا. وكان ولدها سبحان الله في ذلك اليوم في الصباح دخن. استدعيت الولد وطلبت منه أن يفتح فمه، قال ما أفتح فمي. قلت له لماذا؟ قال لا أنا ما أفتح فمي. ليش أفتح فمي؟ قال لي يا أخي نبغى نتأكد، أمك تنكر أنك تدخن. فقال أنا أدخن. فانهارت الأم أن الولد من 3 أو 4 سنوات يدخن وهي لا تدري بأنه يدخن. نحن إذا تكلمنا عن التدخين، الكلام عن التدخين كلام طويل وعريض ويحتاج إلى يعني جلسة بأكملها، لكن نحن نريد من هذه السلسلة، سلسلة التربية النبوية للطفل، أن نشير فيها إلى إشارات. فنقول الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم ماذا؟ رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ماذا؟ ولا ضرار. فالتدخين لا شك أنه يضر. يضر بماذا؟ بالجسد، يضر بالصدر، يضر بالرأس، يضر بالأعصاب، يضر بالأمراض. بل إن الغريب والعجيب أن علب التدخين والسيجارة يكتب عليها أنها سبب رئيسي للسرطان والرئة والشرايين وغيرها، والولد يمسكها ويقرأها كل يوم ومع ذلك يدخن. ولأجل ذلك لا بد أن نغرس في أبنائنا خطر التدخين وضرره الصحي وضرره البدني وضرره الشرعي والمادي قبل ذلك. فكم تنفق من مليارات وملايين على ماذا؟ على التدخين، مع أنه حرق للصحة وحرق للبدن وحرق قبل ذلك لماذا؟ لشريعة الإنسان ولدينه ولسلوكه. من الظواهر التي تضر بالصحة حقيقة هي العادة السرية التي تنتشر بين الأبناء وتنتشر بين البنات، وسببها لا شك هي مشاهدة الصور الخليعة والقصص الغرامية. وقد قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون. إذا أردنا أن نعالج هذه العادة السرية التي بدأت تنتشر بين البنات والأبناء وبين الأطفال وبين النساء، فعلاجها من عدة وسائل. الوسيلة الأولى هي الزواج المبكر. فلا شك أن الزواج هو حماية وحصانة للولد وللبنت. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كذلك أن من لم يستطع على مؤونة الزواج فإن عليه بصيام النفل. ولا شك أن الصوم من أعظم الوسائل التي تعالج هذه العادة السرية الخاطئة التي تنتشر بين أبنائنا وبناتنا. فقال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم. من الأسباب النافعة في معالجة هذه العادة السيئة الابتعاد عن المثيرات الجنسية التي تؤثر على أبنائنا وبناتنا. ملء وقت الفراغ، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أيما مفسدة. فهذه العادة السيئة سببها ماذا؟ بالدرجة الأولى وقت الفراغ، فالبنت لا تعلم ماذا تشغل وقتها به، والولد لا يعلم كيف يشغل وقته بطاعة الله جل وعلا. فلا شك أنهم إن لم يشغلوا أنفسهم بطاعة الله أشغلهم الشيطان بمعصيته سبحانه وتعالى. من الأسباب العظيمة التي تعين على معالجة هذه العادة السرية استشعار خوف الله جل وعلا أن نغرس في أبنائنا وفي بناتنا خوفه سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. فلا شك أن غرس خوف الله جل وعلا في الأبناء والبنات يجعلهم بإذن الله جل وعلا يتقون هذه العادة السيئة. ثم بعد ذلك من الظواهر السلبية التي تضر بالصحة كذلك المسكرات والمخدرات، وهذا شأنها ظاهر وواضح. من الظواهر السلبية أو السيئة التي حرمها الله جل وعلا ونختم الحديث بها والتي تؤثر في صحة أبنائنا وبناتنا، الزنا واللواط. لا شك أن الزنا من أعظم المحرمات التي حرمها الله جل وعلا في كتابه، وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فقال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي آيات كثيرة وصف الله جل وعلا الزنا بأنه كان فاحشة وكان مقتا وساء ماذا؟ وساء سبيلا. وليس هذا الدرس حقيقة هو يعني عقد للكلام على هذه الخطيئة بالذات، لا، نحن ذكرناها لأن لها تأثير عظيما على ماذا؟ على الصحة واللواط كذلك. فالله جل وعلا بين في كتابه العظيم تحريم هذه العادة القبيحة التي انتشرت بين قوم لوط، والله جل وعلا ذمهم، والله جل وعلا بين عوارهم، وأنزل الله جل وعلا يعني بهم أشد العقوبة، فجعل عاليهم سافلهم وسافلهم عاليهم، ونكل بهم الله جل وعلا أشد تنكيل لأنهم اقترفوا من الذنب ما يستقبح منه العقل ويستقبح منه أو تستقبح منه الفطر السليمة، أتأتون الذكران من العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من عمل عمل قوم لوط. الشاهد أيتها الإخوات الكريمات، الزنا يؤثر تأثيرا بالغا في الصحة. لماذا؟ لأنه سبب عظيم لكثير من الأمراض. وسبحان الله في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل ثانية نستغرب ونسمع عن هذه الأمراض حولنا من جراء هذه الفاحشة العظيمة. وكثير من النساء للأسف الشديد لا تهتدي، وكثير من النساء للأسف الشديد لا تتقي الله جل وعلا، وكثير من أبنائنا يغوص في هذا المستنقع والوحل القذر وهو لا يعلم. الزهري والسيلان والإنز وغيرها من الأمراض، وفي كل يوم يخرج لنا مرض من جراء هذه الفاحشة بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة شرع الله جل وعلا فيها. إذا أردنا أن نحافظ على صحة أبنائنا وصحة بناتنا وعلى أجسادهم وعلى تربيتهم تربية جسدية قوية، لا بد علينا أن نتبع شرع الله جل وعلا، وأن نتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية تنشئته لصحابته رضوان الله عليهم ولأطفالهم التنشئة الجسدية والتنشئة قبل ذلك الخلقية التي تعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك نختم بهذه القضية ألا وهي التربية الجسدية وما يتعلق بها من أحكام، لنفتح فيما تبقى من وقت قليل إذا كان ثمة استيضاح أو سؤال، سواء فيما ذكرناه في هذا اللقاء أو فيما ذكرناه في اللقاء السابق، فنستقبل بعض الأسئلة. قبل أن أنسى، إن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن التربية الاجتماعية، وسنبسط الحديث فيما يتعلق فيها من أحكام، لأنها مهمة بالنسبة إلى أبنائنا، ومهمة كذلك بالنسبة إلى بناتنا في حديثنا عن هذه السلسلة، ألا وهي منهج التربية النبوية للطفل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.